السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا ومرحبا. إن لم يكن زماننا هذا زمن العمل وزمن البذل وزمن التفاني وزمن العطاء، فأي زمان يكون كذلك؟ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. سؤال: لماذا كان الذي أنفق من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، مع أنهم عملوا نفس العمل؟ لاحظ، الله سبحانه وتعالى نص على نفس العمل، أنفق وقاتل، ومن بعد الفتح أنفق وقاتل. لماذا أولئك مع كونهم عملوا نفس العمل كانوا أعظم درجة عند الله ممن عمل نفس العمل ولكنه بعد ذلك؟ لا شك أن السبب في ذلك هو أن الزمن الذي عمل فيه الأوائل وعمل فيه السابقون لم يكن زمن مغريات، لم يكن زمن إقبال الناس على هذا الدين، لم يكن زمن التسهيلات والتياسير والعطاءات المادية، لم يكن زمن الأمن والرخاء والازدهار الاقتصادي، وإنما كان زمنا صعبا، كان زمن لا يقدم فيه على الإيمان إلا الصادقون، إلا المؤمنون حقا، إلا الذين هم على استعداد لأن يتحملوا الصعوبات والآثار والابتلاءات التي ستنتج عن إيمانهم. أما ذلك الزمن الثاني الذي جاء بعد الفتح، فكان من يؤمن فيه يؤمن وهو مطمئن ومرتاح، الناس كلها أقبلت، دخل الناس في دين الله أفواجا، أمن الناس واستقرت الأمور، وبالتالي من يدخل إلى الإيمان نعم لا شك هو مؤمن ومصدق وصادق، ولكنه هناك نسبة عالية من يعني الأمان ومن عدم تحمل الضريبة الكبيرة التي حصلت لأولئك السابقين. أولئك السابقون ماذا فعلوا؟ أولئك السابقون حين بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام وخرج إليهم ليدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى في وقت كانت الدنيا كلها ظلام، ليس فيها نور ولا فيها شيء مما يمكن أن يصدر الإنسان عنه من الحق إلا بقايا من أهل الكتاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك حين جاء هذا الحق وحين جاء هذا النور، من الذي استجاب؟ لم يستجب إلا أفراد من الناس، قلة من الناس. ماذا واجهوا؟ واجهوا علية القوم، واجهوا سادة الناس، واجهوا الرؤساء، القادة السياسيين، واجهوا الذين يمتلكون القدرة الإعلامية، واجهوا الذين يمتلكون الوجاهة الاجتماعية، واجهوا الذين يمتلكون العلاقات الدولية. قريش هي صاحبة السلطة، هي صاحبة السيادة، هي صاحبة النفوذ، هي صاحبة السمعة الدينية أصلا عند العرب. ثم يأتي هذا الرجل الكريم الشريف محمد صلى الله عليه وسلم من بين الناس ليدعو إلى دين الله عز وجل، ثم لا يستجيب أولئك المسؤولون. من الذي عنده القدرة أن يتبع هذا الحق وهذا النور؟ أصلا من عنده قدرة على أن يستمع؟ لأنه يا جماعة الخير لما يكون في هيمنة إعلامية متابعة للمنظومة السياسية، ففكرة أن يتجاوز الإنسان هذا البريق ليتتبع الحق صادقا مخبتا متواضعا، ينظر من المحق ومن المبطل، أن يكون قد كسر معيار القوة المادية ليذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيسمع منه وهو يبحث عن الحق، مجرد أنك تبحث عن هذا المعنى فهذا أمر في غاية الصعوبة، في غاية الصعوبة، لأن عامة الناس يعني لا يكلفون أنفسهم هذا التكليف. ولذلك لما حتى الله سبحانه وتعالى لما ذكر عن فرعون وقومه قال، خاف طبعا فرعون أن يتبع الناس موسى عليه السلام، فقال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ هذا هو المعيار عنده، أنه هو عنده ملك مصر، وأنه موسى عليه السلام يعني حتى في الآية التي بعدها أنه فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فهذه هي القضية بالنسبة له. ماذا فعل قوم فرعون؟ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هم أصلا أصحاب فسق، أصحاب فجور، لم يذهبوا يكلفوا أنفسهم ليستمعوا استماع الصادق من موسى عليه السلام. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم حتى يصلوا إلى قضية الاستماع ومحاولة التأكد والتصديق فهم قد خالفوا الذوق العام والجو العام، وقد خالفوا صورة الهيمنة العامة والشاملة. ترى كان للملأ من قريش كان لهم السطوة وكان لهم الهيبة وكانت لهم المكانة عند العرب وليس فقط في قريش. فأولئك ذهبوا بأنفسهم وخالفوا تلك الأجواء وكانوا يستخفون بهذا الإيمان، يستخفون بهذا الإيمان. ولما عرفت قريش بإيمان من آمن كانوا يحتقرونهم أنهم يستخفون بهذا الإيمان وأنهم عبارة عن أراذل. وهذا هذه سنة ماضية كما تعلمون، قال قوم نوح لنوح عليه السلام أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. الشاهد إذا قلنا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فلأنهم كانوا قلة ولأنهم كانوا خائفين ولأن الجو العام بكل قوته وهيمنته مخالف لهذا التوجه، فأولئك كسروا ذلك القيد واستجابوا وآمنوا، ثم بعد ذلك نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا فعلت الأنصار في البداية؟ لأنهم داخلون في قوله سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ماذا فعلوا؟ كل القبائل العربية رفضت أن تستقبل النبي صلى الله عليه وسلم. لما قريش كفرت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض دعوته على قبائل العرب، كل قبيلة كانت ترفض وترفض، حتى جاء الأنصار بما كتب الله لها من الخير وبما ادخر الله لها من هذا الخير والرفعة في الدنيا والآخرة، هي التي قبلت. قبلت من أين؟ قبلت من بين كل الرافضين. هم كانوا قلة، كانوا يعني يعتبروا على خلاف الأصل، الكل رافض إلا هم الذين قبلوا، ثم آووا النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وتحملوا في سبيل ذلك ما تحملوا وصبروا وبذلوا وآثروا وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحملوا أعباء هذا الدين وخسروا كثير من الأمور بالنسبة للناحية المادية. في تلك المرحلة من كان مؤمنا ومن كان ثابتا ومن كان صابرا فأجره عند الله أعظم بكثير ممن عمل نفس هذه الأعمال، ولكن في أزمنة الرخاء وفي أزمنة الاستقرار. نحن اليوم أيها الكرام في مثل هذه الحالة. اليوم الجو العام ليس هو الجو الذي يؤيد العمل للدين ونصرة الإسلام والدعوة إلى الله والإصلاح في هذه الأرض والإنكار المنكرات وإنكار الإجرام الذي يحصل في هذه الدنيا. الأجواء اليوم تتزين لغير ذلك، لخلاف ذلك، تفتح الأبواب لمن يريد الفساد والإفساد وتغلق الأبواب لمن يريد الصلاح والإصلاح. فالذي يثبت في هذا اليوم وفي هذه المرحلة ولا ييأس ولا يحبط يعني يجمع قلبه على الإيمان بما عند الله سبحانه وتعالى ويجمع قلبه على اليقين بأنه سيلقى الله سبحانه وتعالى، وأن من أعظم ما يلقى الله به في الآخرة هو أن يكون قد عاش في هذه الدنيا على طاعته وعلى الثبات على دينه وعلى نصرة دينه وعلى الدعوة إليه وعلى الإصلاح في هذا الأرض في هذه الأرض وعلى محاربة الفساد والإفساد والظلم والكفر وغير ذلك من أمور الانحلال التي حاربها الله سبحانه وتعالى في كتابه. أن يلقى الإنسان المسلم ربه في الآخرة وقد عاش في هذا الزمن الصعب ولكنه قام بهذه الأمور، فهو أزكى ما يلقى العبد به ربه وأعلى ما يلقى العبد به ربه، وهذا هو طريق الأنبياء وهذا هو طريق المرسلين. فقط تحتاج أن تكون فيه على بصيرة، وهذه البصيرة لا تأتي بسهولة، هذه البصيرة تحتاج إلى صدق، تحتاج إلى قلب يستعد لتلقي هذه البصيرة، تحتاج إلى علم. وهذا العلم لا أقصد به العلوم التخصصية التي يحتاج الإنسان فيها إلى سنوات طويلة حتى يرزق البصيرة، وإنما يحتاج العلم المتصل بكتاب الله سبحانه وتعالى، المتصل بمحكمات هذا الدين، المتصل بمركزيات الوحي، المتصل بالعلم بالله سبحانه وتعالى والعلم بهدي الأنبياء والمرسلين، وهو من أزكى وأشرف وأهم العلوم التي تدخل في هذا الباب. العلم بما كان عليه أنبياء الله، ما هو سبيلهم، ما هو طريقهم، على ماذا ارتكزوا، إلى ماذا دعوا، كيف اهتدوا وكيف هدوا بإذن الله تعالى غيرهم. الذي يحتاجه الإنسان المسلم اليوم ليثبت هو البصيرة أولا. هذه البصيرة كما قلت تحتاج أولا إلى قلب يستعد لتلقي نور الله سبحانه وتعالى. هذا القلب يجب أن يكون خاشعا، يجب أن يكون قلبا مخبتا، غير متكبر، غير مغتر، لا يرى أنه هو الذي يفهم كل شيء ويعرف كل شيء وأنه ليس محتاجا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ما جاء به وإلى ما أنزله الله سبحانه وتعالى، وإنما يكون مستعدا لذلك. ثم يتعلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سيرته وهديه وتعامله وأخلاقه وبذله وعلمه وعمله وجهاده صلى الله عليه وسلم ما يكون نبراسا له، ومن هدي الأنبياء ما يكون منهاجا كذلك له. هذا جزء من أهم ما يغذي جانب البصيرة. ثم بعد ذلك أن يعلم طريق الحق وطرق الباطل، أن يعلم سبيل المجرمين الذي بيّنه الله في كتابه، أن يعلم سبيل المؤمنين وسبيل المنافقين، فيلزم سبيل المؤمنين ويلزم سبيل الصادقين أتباع الأنبياء، ويبتعد كل الابتعاد عن معالم سبيل المجرمين من المنافقين والمشركين وغيرهم، ولا يركن إلى الظالمين ولا تركن إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ويؤسس وعيه على هذه المعالم، وكلها مستمدة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يعمل في هذا الزمن على بصيرة فيثبت حين يضطرب الناس، ويتفاءل حين يحبط وييأس الناس، ويقدم ويعمل ويبذل ويتقدم حين يتأخر الناس ويقف الناس، هؤلاء هم أشبه الناس بمن دخل في قوله سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. أن تقبل في مثل هذا الوقت الذي هو وقت إدبار، وأن تثبت في مثل هذا الوقت الذي هو وقت اضطراب، وأن تدعو إلى الله في مثل هذا الوقت الذي هو وقت دعوة إلى الفساد والإفساد، وأن تنصر دين الله في هذا الوقت الذي هو وقت حرب لدين الله سبحانه وتعالى، فأنت بإذن الله تعالى لك نصيب، لك قبس من قوله سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. ليس في نص الآية وإنما في معناها، في معنى حفظ أجر السابقين، حفظ أجر المقبلين في وقت قلة الرغبات وقلة المكتسبات المادية. حقيقة مما يؤسف ويحزن أن ترى اليوم أناسا ممن لديهم شيء من العلم أو كثير من العلم، وممن لديهم تاريخ في تعلم هذه العلوم الشرعية وتدريسها، أنهم مصابون باليأس والإحباط، وقد يعني إذا نظروا إلى الأفق لا يرون في هذا الأفق إلا السواد المعتم، ومتى ما رأى الإنسان ذلك فإن النتيجة الحتمية أو النتيجة الغالبة لمثل ذلك هي القعود وهي الركون والفتور. وإشكال هذا الفتور أنه قد يقود الإنسان أحيانا إلى الانحراف. ولذلك أيها الكرام، هذا زمن العمل، هذا زمن البذل، هذا زمن العطاء، هذا زمن الدعوة والإصلاح، هذا زمن التربية على معاني ما رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، هذا زمن نصرة الدين ونصرة هذه الأمة والبذل لها والسعي لرفع الظلم عنها. هذا هو الزمن، هذا هو الزمن الذي يحتاج إلى العاملين حقا وإلى المقبلين حقا وإلى أنصار الله حقا. إخواني الكرام، أخوات الكريمات، هذا الكلام لن يدرك حقيقته ولا معناه ولن يؤمن به حق الإيمان إلا من كان بينه وبين الله سبحانه وتعالى من العبادة والعلم به سبحانه وتعالى ما يجعله سبحانه وتعالى مدركا لحقيقة هذا الزمن وأهمية العمل فيه وأهمية البذل فيه. لأنه العمل في أزمنة الظلام وفي أزمنة انسداد الآفاق تحتاج إلى بصيرة كبيرة، تحتاج إلى عين في القلب يرى الإنسان من خلالها الأمل، يرى الإنسان من خلالها أنوار الفجر البعيدة في الأفق. والإنسان حين يرى تلك الأنوار فإنه يسري بالليل، يعمل، يبذل، يجتهد، وكل شيء حوله يقول له: الدنيا ظلام، الدنيا ليس فيها نور. ولكنه بعين بصيرته لا بعين بصره يرى ذلك النور في الأفق ويلمح فجر الأجر، فيهون عليه ظلام التكليف كما قال بعض أهل العلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الثابتين، وأن يجعلنا وإياكم من الصابرين. ومن أهم ما يعين على أن يعمل الإنسان ويبذل أن لا ينتظر النتائج الكبيرة، أن لا يقول: ما الفائدة من أن أعمل والواقع كله بهذه الصعوبة. ليس عليك أن تفكر في أن العمل سيؤدي إلى تغيير كامل لكل شيء. أنت أبذل ما عليك، اجتهد، استعن بالله، وكلما ازداد الواقع صعوبة وازددت أنت عملا فأنت تقترب من منزلة الصديقية. لا يعمل في مثل هذه الأوقات ويصبر ويتوكل على الله ويصدق مع الله سبحانه وتعالى ويجتهد ويتحمل الابتلاءات وهو جامع قلبه على الإيمان إلا الصديقون. هذا العمل لأن الإنسان مصدق، هذا العمل لأن الإنسان موقن، وليس لأن الإنسان يرى بعينيه تلك الآثار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العاملين، وأن يجعلنا وإياكم من المستقيمين على أمره. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا. ولا شك ولا ريب أن هذا الزمن هو زمن العمل، وهو زمن يبشر فيه المؤمنون بالعاقبة، كما قال سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام في ذلك الزمن الصعب الذي عاشه: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. أمر الله موسى أن يبشر المؤمنين، وكل المعطيات تقول إنه لا بشرى، وكل المعطيات تقول إنه لا أمل ولا فرج، ولكن وبشر المؤمنين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز دينه وأن يرفع الضر عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يلطف بهذه الأمة وأن يرحمها وأن يحسن عاقبتها، وأن يجعلنا من الأبناء البررة لها، وأن يجعلنا من الحافظين لميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المستقيمين على أمره، المعظمين لسيرته، المستنين به وبهديه صلى الله عليه وسلم. ونسأله أن يجمعنا به عند حوضه، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى من جنته بفضله ورحمته. ونسأله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.